الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن سعيد بن إبراهيم بن مغيرة البخاري رحمه الله تعالى، وغفر الله له وللشارع والسامعين، في كتابه الأدب المفرد باب من قدم إلى ضيفه طعاما فقال يصلي. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثني جريري وقال حدثنا أبو العلاء بن عبد الله عن نعيم بن قعدة قال أتيت أبا ذر رضي الله عنه فلم أواجهه، فقلت لامرأته أين أبا ذر؟ أين أبو ذر؟ قالت يمتهن سيأتيك الآن. فجلست له فجاء وبعه بريئان، قد قطر أحدهما بعود عجز الآخر في عنق كل واحد منهما قربان، فوضعهما. ثم جاء فقلت يا أبا ذر ما من رجل كنت ألقاه كان أحب إلي لقيا منه ولا أبغض إلي لقيا منه. قال لله أبوك وما جمع هذا؟ قال إني كنت ولدت موجودة في الجاهلية أرهب إن لقيتك أن تقول لا توبة لك لا مخرج لك، وكنت أرجو أن تقول لك توبة ومخرج. قال أفي الجاهلية أصم؟ قلت نعم. قال عفى الله عن سلف. وقال لامرأته آتنا بطعام، فأبت. ثم أمرها فأبت حتى ارتفعت أصواتهما، فقال لي فإن كن لا تعدون ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كن لا تعدون ما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قلت وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهن؟ قال إن المرأة خلقت من ضلع، وإنك إن تريد أن تقيمها تكسرها، وإن تداريها فإن فيها أولا وغلظة. فولت فجاءت بثريدة كأنها قطات، فقال كل ولا أهولنك فإني صائم. ثم قام يصلي فجعل يهذب الركوع، ثم انفتل فأكل. فقلت إن لله ما كنت أخاف أن تكذبني. قال لله أبوك ما كذبت منذ لقيتني. قلت ألم تخبرني أنك صائم؟ قال بلى، إني صمت من هذا الشهر 3 أيام فكتب لي أجره وحل لي الطعام.
إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله: باب من قدم إلى ضيفه طعاما فقام يصلي. هذه الترجمة وهذا الباب ذكر فيه المصنف بعض ما يجوز لصاحب الدار أن يفعله إذا نزل به الضيف، وأن ما قام به صاحب الدار من الأمور الجائزة التي لا تخل بأداب الضيافة. فقال من قدم إلى ضيفه طعاما فقام يصلي، بمعنى أنه قدم له طعاما ثم بعد ذلك انصرف إلى شيء آخر، لم يجلس معه على مائدة الطعام فقام يصلي. والعلة في انصراف أبي ذر إلى الصلاة لأنه كان صائما، ثم ظهر له بعد ذلك أن يأتي إلى ضيفه فيأكل معه. إذن فمفاد هذه الترجمة أن صاحب الدار المستضيف إذا قدم لضيفه طعاما أو أكلا أو شرابا لا شك أن من أداب الضيافة أن يجلس معه وأن يبقى معه ويتحدث إليه حتى يدخل إلى نفسه الأنس ويظهر له أنه مرتاح بضيافته أو باستضافته، مسرور مبتهج بهذه الزيارة. هذا الأصل في أداب الضيافة. لكن لو عنا أو ظهر لصاحب الدار للمستضيف أن ينصرف إلى شيء آخر كالصلاة أو غيرها فإن هذا لا يعد يعني نقصا أو سوء أدب مع الضيف، لا سيما إذا كان الضيف قد اعتاد على مثل هذا. فمفاد هذه الترجمة أنه يجوز لصاحب الدار إذا قدم طعاما لصاحب للضيف النازل به أن لا يأكل معه. وهذا قد يحدث أحيانا، ينزل عندك ضيف تقدم له الطعام وأنت تعتذر لا تأكل معه بحجة أنك صائم مثلا، أو بحجة أنك لا تأكل ذلك الطعام، أو لأنه يضر بك مثلا. بعض الناس قد يقدمون للضيف مثلا شيء من المشروب الغازي أو العصير وهو لا يشربه لسبب أو آخر، فله أن يعتذر لضيفه بلطف عن تركه لمؤاكلته أو للجلوس إليه على هذه المائدة. هذا مفاد الترجمة. ذكر المصنف رحمه الله هذا الأثر الشيق الذي فيه شيء من الطرائف، والذي يدل على ما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من الانبساط في الحديث، وما كان منهم من المعاملات الطيبة فيما بينهم، بين الضيف ومستضيفيه، بين الرجل وزوجه في البيت. وهذه الآثار التي أوردها المصنف رحمه الله نتعلم منها كثير من الأدب، وهو في الحقيقة شيء حاصل في بيوتنا وبين الأزواج وزوجاتهم وبين المستضيفين والذين يضيفونهم. هذا موجود. وهذه الآثار من شأنها إذا تعرف عليها المرء أن يتعلم منها أشياء كثيرة. فذكر البخاري بسنده إلى نعيم ابن قعنب وهو الرياحي، يقال أنه مخضرم، والحافظ ابن حجر ذكره في الإصابة وبين أن له صحبة. إذن هذا الرجل راوي الحديث الذي جاء إلى أبي ذر رضي الله عنه صحابي، يحيى نعيم ابن قعنب الرياح، يقال أنه كان شريفا كريما، وأثبت له الحافظ ابن حجر في الإصابة قصة مفادها أن هذا الرجل يعد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء بصدقته وصدقة أهله، فأعجبه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ومسح وجهه. يقول: أتيت أبا ذر، وأبو ذر الصحابي الجليل الغفاري رضي الله تعالى عنه، صاحب المواقف وصاحب العلم والشجاعة وما إلى ذلك من الصفات الجليلة التي عرف بها أبو ذر رضي الله عنه، كقول الحق وأنه لم يكن يخشى في الله لومة لائم. أبو ذر رضي الله عنه يقول هذا الصحابي نعيم بن قعنب أنه أتى أبا ذر، يعني جاءه إلى بيته، قال: فلم أوافقه، لم أوافقه يعني لم أجده، وهكذا جاء في رواية أحمد التي في المسند: فلم أجده، يعني لم يجده في البيت. فقلت لامرأته أين أبو ذر يسأل عنه؟ قالت يمتهن. جاء في رواية أحمد هو ذاك في ضيعة له، كانت له ضيعة يشتغل فيها. قالت فيها كما في رواية البخاري يمتهن، أي يكون في المهنة. المهنة يقال بفتح الميم لا بكسرها كما هو شائع، لأن الكثير يقول المهنة، والصحيح أنها المهنة بالفتح. ومهنة الرجل يعني خدمة الرجل، يعني الصنعة أو العمل الذي يشتغل فيه الرجل يسمى الامتهان. فقالت يمتهن سيأتيك الآن، لأنها كانت عالمة بوقت رجوعه إلى البيت، سيأتيك الآن. فجلست له، يعني جلس في انتظاره إلى أن يجيء، لأنه كانت له عنده حاجة. قال فجاء ومعه بعيران، جاء أبو ذر ومعه بعيران، أي يقود بعيران يسوقهما. قد قطر أحدهما بعجز الآخر، قطر أحدهما بعجز الآخر. القطار، واليوم عرف القطار، هي العربات المركبة بعضها إلى بعض، ولهذا قالوا القطار هو أن تشد الإبل على نسق فيكون الواحد خلف الآخر. فجاء أبو ذر ومعه بعيران قد قطر أحدهما بعجز الآخر، يعني الأول والثاني وراءه قد ربطهما، فكان يسوقهما على شكل قطار. إذن مسألة القطار قديمة، ماش حديثة، يعني اخترعوا القطار لأن له أصل في كلام العرب، لأن البعير كان يفعل بها هكذا. قال قد قطر أحدهما بعجز الآخر، يعني صارت كالقطار، هذا يجر الآخر، الأول فالثاني فالثالث وما إلى ذلك. قال في عنق كل واحد منهما قربة، والقربة معروفة يعني التي يوضع فيها الماء لأجل السقاية. فوضعهما، أي وضع القربة، نزعهما من البعيرين ووضعهما. قال ثم جاء فقلت يا أبا ذر، نعيم بن القعنب رضي الله عنه يقول لأبي ذر يا أبا ذر ما من رجل كنت ألقاه كان أحب إلي لقيا منك ولا أبغض إلي لقيا منك. يعني ذكر له أمرا فيه تناقض، ولهذا قال أبو ذر رضي الله عنه لله أبوك، لم الجلال هنا للتعجب. يعني وما جمع هذا؟ جاء في بعض الروايات يعني وما يجمع هذا، لأنهما نقضان. كيف تقول أنا أحب أن ألتقي بك وفي نفس الوقت أكره أن ألتقي بك؟ يعني ما قاله أولا لا التقي، ما قاله آخرا ما كان شيء أحب إلي من أن ألقاك، ولم يكن شيء أحب إلي أبغض إلي من أن ألقاك. يعني وجود واحد منهما يتلافى مع الآخر، يتلافى إما هذا وإما هذا. ولهذا تعجب أبو ذر، قال لله أبوك وما جمع هذا، كيف يجتمعان؟ أنت تحب أن تلقاني وتكره أن تلقاني، أمران لا يجتمعان. ولكن إذا كما قالوا إذا عرف السبب بطل العجب. فقال إني كنت وأدت موؤودة في الجاهلية. الموؤودة هي قتل أو دفن البنت وهي حية، هذه عادة كانت في الجاهلية، يقتلون البنات يعني هنا دون الذكور، لأنها يعتبرونها وصمة عار، وصمة عار، كما قال الله عز وجل وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه كظيم، ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أي يمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكم. ولهذا قال تعالى وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. فكان الرجل يستحي إما أن يبقى في البيت فلا يقتل ابنته ويظل على تلك الحال حتى لا يعيره الناس وقومه، وإما إذا أراد أن يخرج إليهم ويتظاهر أمامهم بأنه رجل وأنه صاحب المواقف وأنه على دين أجداده وأبائه فإنه يقتلها، يأيدها يعني يدفنها وهي حية. وهذه كانت عادة جاهلية وجاء الإسلام لإبطالها، جاء الإسلام فأبطلها لأنها شنيعة. فقال: وأت موؤودة في الجاهلية، أرهب إن لقيتك أن تقول لا توبة لك ولا مخرج لك. أنا أظهر علة ما قاله ولا أبغض إلي لقي منك، يعني قال أنا كنت قد وقعت في هذا الذنب العظيم وهو قتل هذه البيت وهي حية، فكنت أقدر لو أني لقيتك وسألتك عن هذا الحكم عن هذا الأمر لربما قلت لي لا توبة لك ولا مخرج. إذن فكون قد ورطت نفسي وسأندم على مثل هذا اللقاء الذي سألتك فيه عن هذا. فلهذا كان مثل هذا اللقاء لو سألتك عن هذه المسألة قلت لا توبة لك ولا مخرج. ثم قال: وكنت أرجو أن تقول لك توبة ومخرج. قال: وكنت أحب أن ألقاك لكي تبشرني حتى لا أقع في اليأس من رحمة الله عز وجل، وأعلم إن أخبرتني بأن لي مخرجا وتوبة أكون لشك فرحا مسرورا منبسطا، ويكون هذا من أحب اللقاء إلي. فبين العلة وبين السبب. وهذا فيه من الفائدة أن الناس كانوا يأتون العلماء، وأبو ذر من العلماء، يأتون العلماء يطرحون عليهم مثل هذه الأمور العظيمة ويأتون من أجلها ويرحنون بسببها، لأنه إذا أخذ الفتوى من العالم فإنه يطمئن بعد ذلك إلى هذه الفتوى ولا يرجع إلى غيره. فهذه فائدة نستفيدها من هذا الأثر، أن هذا الرجل وقع حقيقة في أمر عظيم، جاء إلى الصحابي الجليل أبي ذر رضي الله تعالى عنه ليسمع منه الجواب. ولذلك كان في زمن الصحابة يأتي بعض الصحابة إلى الصحابة، يعني صغار الصحابة يذهبون إلى كبار الصحابة، والذين ليس لهم علم من الصحابة يذهبون إلى العلماء من الصحابة ويسألونهم. ولهذا جاء عن عبد الله بن عباس وهو حبر الأمة ومفسر القرآن وفقيه الأمة، كان يأتيه الناس ويسألونه عن مسائل كثيرة، كما كان كبار الصحابة يأتون إلى عائشة رضي الله عنها يسألونها عن بعض مسائل الفقه، خاصة تلك التي لها علاقة بحال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، لأن مثل هذه الأمور لا يطلع عليها إلا من كان من أهل البيت. وعائشة كان عندها علم وكانت عندها فطانة وعندها فقه، فكانوا يرجعون إليها في لسيمة في مثل هذه الأمور ومثل هذه المسائل الخاصة. عبد الله بن عباس أيضا كان يأتيه الناس يسألونه. ومن طريف ما يذكر عنه رضي الله تعالى عنهما أنه مرة جاءه رجل يسأله عن حكم قاتل النفس، من قتل نفسا بغير يعني عمدا ما جزاؤه، ما حكمه، هل له توبة؟ فلما سئل عبد الله بن عباس عن هذا السؤال قال لذلك الذي سأله: لا توبة لك، ليس عندك توبة، مع أن النص في القرآن أن كل ذنب يتوب منه الإنسان يتوب الله عز وجل عليه، حتى وإن كان كفرا وإن كان شرك، من تاب تاب الله عليه. لكن جاءه مرة أخرى رجل آخر يسأله عن حكم قاتل النفس، فأجابه عبد الله بن عباس بأن له توبة. فقيل له: كيف أجبت هذا؟ هو نفس السؤال لكن أجبت هذا بأن له توبة وهذا ليس له توبة. والسبب في ذلك أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وهو فقيه الأمة وكان أيضا قاضيا، لأن القاضي لابد أن يكون عارفا بأحوال الناس ويعمل بالقرائن. القرائن التي كانت عند عبد الله بن عباس أنه رأى في الرجل الأول تهورا وقلقا، وكأنه قد التمس منه أن له إرادة في قتل رجل، يعني هو لم يقتل، وكأنه مثلا ظلم من طرف رجل فأراد أن يقتله، فأراد أن يسأل هل للقاتل توبة. لو قال له عبد الله بن عباس أن لك توبة ماذا كان يفعل؟ يذهب يقتل الرجل وهو لم يقتله بعد، لأنه رآه في حالة تنبئ وتخبر على أنه مقبل على ارتكاب هذه الجريمة، جريمة القتل. لكن لما جاءه الآخر جاءه في حالة يتظاهر فيها بالمسكنة وأنه ذليل، ويدل على أنه قد قرع سن الندم يعني وقع في ندامة، جاء وقال يا عبد الله هل لي من توبة. فعرف عبد الله بن عباس أن الرجل قد وقع في جريمة وقد قتل وهو نادم. هذا إذا قلت له ليس لك توبة أيسته، ولكن إذا قلت له لك توبة فأنت تفتح له باب الرجاء حتى يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويصلح ما بقي من حياته. فالسؤال واحد والفتوى تختلف، ولهذا قال العلماء أن الفتوى تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والأزمان والأمكنة، وهذه بطبيعة الحال ترجع إلى العلماء إلى الفقهاء. إذا ليس كل من 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 تعلم علما أو قرأ كتابا أو اطلع على فتاوى يجوز له أن يتكلم وأن يتحدث وأن يفتي، لا سيما في القضايا الصعبة، في النوازل، في المستجدات، في الدماء، في الأبضاع. هذه أمور لابد للمجيب أن يتريث فيها ويتأنى ويتق الله سبحانه وتعالى ما استطاع، ويحيل الأمر إلى غيره إن كان يعلم أن غيره أقدر وأكفأ منه، لا سيما في مثل هذه المسائل. فهذا الرجل قال لأبي ذر رضي الله عنه وكنت أرجو أن تقول لك توبة ومخرج. سأله أبو ذر، وانظروا يعني السائل لما يأتي إلى العالم ويطرح عليه الإشكال أنت لا تنتظر أنه بمجرد السؤال يقع الجواب، لأنه أحيانا يكون هناك أخذ ورد، يكون هناك استفسار، يكون هناك بيان لما يمكن أن يكون مجملا فلا يفهم، أو أن يكون مغلقا فيفتح. إذن فلابد، ولهذا مثلا مسائل الطلاق هذه لا يحسن للإنسان أن يسأل سؤال ثم ينتظر الجواب المفتي. ولهذا كان أهل العلم يتحرجون في إجابة الناس في مسائل الطلاق، لأننا نقول أن مثل هذه المسائل القاضي أولى بالإجابة منها من المفتي. المفتي يريك الجواب، لكن القاضي يتحقق في المسألة. إذا قلت له من قال كذا لابد أن يسأل، هل هذا الكلام الذي صدر منك هل تلفظت بالطلاق، هل كنت قاصدا له، ما هو، هل كنت تعلم أم كنت تجهل، هل الحال التي صدر فيها الطلاق كان مرة أولى الثانية الثالثة إلى غير ذلك. لابد من أخذ ورد. ولهذا لما قال له أني كنت وأدت موؤودة في الجاهلية، وانظر هنا السؤال كان في غاية الوضوح، لأن بعض الناس للأسف الشديد لما يأتي إلى من يثق في دينه ويريد أن يسأله لا يكون صريحا، لا يكون صريح في طرحه للسؤال. وهذا قد يكون لسببين، إما أن لا يكون فصيحا، يعني يريد أن يتكلم أن يظهر حقيقة الأمر لكن يخونه لسانه وعلمه فلا يستطيع أن يوضح المسألة للعالم، فيأتيه الجواب على قدر سؤاله. إذا كان السؤال ناقص الجواب يكون ناقص، هذا شيء معقول. وإما أن للرجل في نفسه هوى، هو يريد أن يكون الجواب على هوى، على كيف كما يقولون، فترى أحيانا يعني يعطي للسؤال صيغة ليست صريحة. وهذا مهم جدا إذا كان الإنسان ليس يعني صريحا في طرح السؤال. ولهذا تجد يعني أحيانا تختلف أجوبة العلماء، تختلف أجوبة العلماء، والأصل في ذلك أن الاختلاف ليس سببه العالم أو إجابة العالم، وإنما السبب هو اختلاف أسئلة السائلين. هذا يسأل بهذه الكيفية، وهذا يسأل بهذه الطريقة، وهذا يستعمل اللفظ الفلاني والآخر يستعمل المعنى الفلاني، ولا سيما في المسائل المهمة. إذن لابد من توضيح السؤال وبيان السؤال. انظر هذا ما قص له قصة، قال له وأت موؤودة في الجاهلية، قال له الفعل ومتى كان هذا الفعل، سؤال واضح. أبو ذر أجابه قال أفي الجاهلية أصب، مع أن الرجل قال أفي الجاهلية لكن أراد أن يتأكد لأن الأمر مهم. أفي الجاهلية أصبت. ولهذا مثلا لما يجيك واحد يقول لك أنا طلقت زوجتي، من بعد تقول له يقول لك بصح أنا ندمت، العبرة ليست في الندم، يقول لك أنا كنت في حالة يعني ما كنتش يعني في حالة العادية كنت قلقا. قال لا يا أخي الله عز وجل يقول بل الإنسان على نفسه بصيرة. أنت الآن كنت في حالة غضب أم لا؟ فالذي يجيب عن هذا السؤال هو نفسك. أنت تعرف وضعك. إذا كنت في غضب، يعني في حالة تغضب وقلق شديدة، يصفها العلماء بحالة الإغلاق، يعني الإنسان حين لما يكون غضبان يعني كأنه لا عقل له، إغلاق، لا يعرف ما يقول وما يصدر منه. أما مثلا هو يكون واعي بما يقول، وربما يكون قاصد للطلاق، ومن بعد إذا أراد أن يعني لا يقع في الورطة يقول لك أنا كنت غضبان، ومن بعد يقول لك أنا سألت العالم فلاني وأجابني، هو يجبك يقول لك طارق الغضبان لا يقع، هذا حكم شرعي، لكن هل ينزل عليك؟ هذا الأمر رجع أنت إليك وليس إلى من أفتاك. فأنت إذا ما قلت غضبان وقلت أنا غضبان، الخطأ ليس خطأ العالم، وإنما أنت خطأك، وهذه أمور لا ينبغي للإنسان أن يقع فيها. شو أبو ذر رضي الله عنه قال أفي الجاهلية أصب، مع أنه ذكر له جاهل، لكن أراد أن يتبين. لماذا؟ لأن الحكم الذي سيصدره متعلق بهذه المسألة، إذا كان في الجاهلية أو كانت في غير الجاهلية، لأنها إذا كانت في غير الجاهلية سيكون له حكم مغاير تماما للحكم الأول. أما وإن كان في الجاهلية قال له أبو ذر بكلمة عفى الله عما سلف، كما قال الله عز وجل في القرآن عفى الله عما سلف، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يجب ما كان قبله، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، الإسلام يجب ما قبله، يعني كل ما كان قبل الإسلام في عهد الجاهلية فهذا لا يؤخذنا به، لا يؤخذنا به. ولهذا قال عفى الله عما سلف. ثم قال وقال لامرأته آتينا بطعام. أبو ذر قال لامرأته، وهذا يدخل هذا الأثر في موضوع درسنا، لأنه داخل في ماذا؟ داخل في الضيافة. هذا رجل جاء ليسأل أبا ذر رضي الله عنه، فلما جلس معه وأخذ في الحديث قال لامرأته، أي أن أبا ذر قال لامرأته آتينا بطعام، فأبت، أبت كشأن النساء، ربما أثر عليها أو ربما لا تجد ما تقدمه أو لم تكن في كما يقولون في يومها، يقع هذا النساء، وسنذكر القصة بعد ذلك. فأبت، ثم أمرها فأبت حتى ارتفعت أصواتهم. إذن أن يقع أحيانا بين الزوج وزوجته شيء من الخصام والمشاجرة هذا شيء عادي، هذا شيء عظيم، لأنه ما يتصور الإنسان أنه عايش مع امرأة 20 سنة أو 30 سنة ما وقع منهما شيء من هذا، تقع، لكن الإنسان يعالج الأمور بالحكمة، يوم أنت تكون مخطئ ويوم آخر تكون هي المخطئة، ويوم يعالج الإنسان القضية بطريقة ومرة أخرى بطريقة أخرى وهكذا. ولهذا قال حتى ارتفعت أصواتهما، فقال يعني أبو ذر إيه فإن كنا لا تعدون ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رواية أحمد أنه قال إيها دعيني عنك، هذه كلمة يقولها كلمة استزادة إيه، يعني كأن الإنسان يقولها حسرة. فقال لما أبت ولم ترضخ لطلبه رضي الله عنه قال لأن هذا طبع النساء، إن كنا لا تعدون ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يحق في كن الوصف الذي وصف كن به النبي صلى الله عليه وسلم. قلت وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهن؟ قال إن المرأة خلقت من ظلع، ويقال من ظل، من ظل يعني بكسر الضاد وسكون اللام، وهي لغة بني كمين، والأكثرون على أنها بفتح اللام من ظلع، والظلع هو العظم الذي في الجنب، وهو معوج، يعني العظم الذي يكون في الجنب يكون معوجا، يعني أصله هكذا. وبعضهم قال أنه الظلع هو عظام الجنين، والمعنى أنها رهيفة، عظام رقيقة، وهي على ذلك الشكل. إذا أردت أنت أن تقيمها، يعني تعدلها ترجعها مستقيمة، ماذا يصير له؟ ماذا يحدث للضلع؟ ينكسر، لأنه هش، لأنه هش خفيف. إما أنت ماذا تعمل؟ سيس الضلع، يعني ما تحاول يعني لأول مرة، تحاول يعني بشوية هكذا،
بشوية. هذا الإعوجاج يعني تنقص منه شوية، لكن تحب ترده يعني سلس وترده يعني عود مستقيم، هذا ليس سبيل لك إليه، لأن الله سبحانه وتعالى خلقه معوج. فكذلك المرأة خلقت وفيها إعوجاج. ولهذا انظروا، وهذا الحديث صحيح ورد بصيغ كذا، قال وإنك يعني النبي صلى الله عليه وسلم إن تريد أن تقيمها تكسرها. بعض العلماء قالوا كسرها هو طلاقها، يعني إذا أردت أنت أن تخضعها، أن تخضعها لإرادتك، يعني تعجلها طبق الأصل لعادتك ول يعني ما تستعيش معها، إما لا تكسرها تطلقها، ما تستعيش معها. ولهذا لابد الإنسان يعيش مع أهله ويصبر على ما عندها من عادات، من طبائع، من أخلاق قد تكون سيئة كما هي، أيضا تصبر هي على ما يكون منك من أخلاق سيئة أيضا. ولهذا قال إنك إن تريد أن تقيمها تكسيرها، وإن تداريها فإن فيها أودا وبلغا. انظر هذا الكلام، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال وإنك إن تداريها، تداريها من المدارات، والمدارات عكس المداهنة. المدارات يعني تعالج الأمور بحكمة وتصبر. قالك وإن تداريها، يعني لا ينبغي أنت أن تحاول أن تعالج هذا العوج الذي في المرأة، يعني بصرامة ودون حكمة. قال إن تداريها، يعني إذا أردت المدارات أن تسلك مسلك الحكمة، تعالج الأمور بالحكمة وتصبر على بعض سيء أخلاقها، فإن فيها أودا وبلغا. ما معنى فيها أودا؟ يعني فيها عوج، العوج هذا لا سبيل لك أنت إلى ماذا؟ إلى تقويمه. وبلغا أي فيها ما يسد الحاجة وما يبلغ العيش، تعيش معها بهذه المدارات وبهذه السياسة الحكيمة، العوجاج يبقى فيها، لكن ما فيها أيضا من الأمور الطيبة، من الأمور الجميلة، من الأخلاق الرضية الأخرى، هذه تستطيع أن تعيش بها. والرجل مهما كان لا يستغني عن خدمة المرأة له، فهو كما هي تحتاج للرجل لكي يقوم على شؤونها ولكي يعني ينفق عليها، الرجل أيضا لا يستغني عن خدمة أهله، لا يستغني عن خدمة الرجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها أود، يعني فيها عوجاج وفيها بلغة، يعني إن جلست معها ودريتها وعملتها فإنها تقوم لك أو تقوم عليك بما يجعلك تعيش عيشة هنية رغيدة طيبة، إن عرفت كيف تتحكم في سياسة البيت وكيف تجعل هذه الزوجة مهذبة مطواعة لك، وإن حصل منها بين الفينة والأخرى شيء من الشنآن أو من التقصير أو من يعني السلوكات الغير مرضية، هذا يصبر عليه، لأنه لا يوجد الكمال لا في الرجال ولا في النساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن تداريها فإن فيها أود وبلغ. وهذا ما يدل على ما كان عليه أبو ذر رضي الله عنه، يعني انظروا المرأة أمرها فأبت وأمرها فأبت، لكن انظروا لما قال مثل هذا الحديث وهي تسمع، بعد ذلك ما حصل لها، ذهبت وجاءت بالطعام، جاءت بالطعام، يعني ممكن أنها كما يقال أنها كانت عندها حاجة أردت أن تعبر عن ما في نفسها لزوجها أمام هذا الرجل، لكن سرعان ما امتثلت بعد ذلك للأمر. ولهذا قال فولت، يعني رجعت دخلت البيت، فجاءت بثريدة، والثريد هذا من الطعام الذي كان يعرف عند العرب، هو عبارة عن خبز يخبزونه ويجعلونه رقيقا ثم يهشمونه، أي يجعلونه قطعا ثم يطبخونه بالمرق واللحم، معروف عندنا الآن هذا الطبق موجود، هذا يسمى الثريد. فجاءت بثريدة كأنها قطاط، القطاع هذا نوع من الحمام الوحشي، كثيرا ما يعيش في الصحراء، احنا نسميه اهل الصحراء يسميه القطاع، والقطاط هذا نوع من ان الحمام الوحشي يؤثر العيش في الصحراء، يضع البيض في الارض ولا يضعه في العش، وهو يسير ويطير على شكل زرافات وجماعات، ويقال ان له لذة يعني في اكله. شبه الثريد هنا بالقطاط، قالوا إما لقلته وإما للذته في الطعم والذوق، جاءت بثريدة كأنها قطات. فقال أبو ذر لجليسه لصاحبه: كل ولا أهولنك، يعني كل وأنت مرتاح، لا أهولنك يعني من التهويل، لا أجعلك تخاف أني أو تتحرج كوني لا أكل معك، كل لا أهولنك، يعني لا تهتم بحالي، فإني صائم. بين له، يعني لو لم يقل إني صائم ربما انقبض الرجل، لما قال له إني صائم عرف عذره، فإني صائم. ولما كان صائما قام يصلي، فجعل يهذب الركوع، يهذب الركوع يعني يسرع فيه ويتابع، يعني يصلي صلاة خفيفة، هذا المقصود. قال: ثم انفتل، انفتل يعني خرج من صلاته، يعني أكمل صلاته، فجاء إلى صاحبه إلى ضيفه فأكل معه، يعني كأن أبا ذر يعني أظهر له ما أظهر له الرجل في الأول. الرجل لما قال لأبي ذر رضي الله عنه قالوا: كنت أكره وأحب لقاءك، هذا التناقض ولا لا؟ أبو ذر وقع في تناقض، لكن تناقض أبو ذر ألطف، يعني قالوا: أنا لا أكل لأني صائم، ثم لما صلى جاء يأكل معه. فالرجل قال: ما كنت أخاف أن تكذبني، يعني أنت أنا كنت أخاف يعني أن لا تكذب، ولكن أنا صرت تكذب، تقول لي لا أكل ثم أكل. فقال: لله أبوك، يعني أرجع له الكرة. قال: ما كذبت منذ لقيتني، ما كان يعرف الكذب، قالوا: أنا ليس عندي الكذب، ما أقوله حق حتى ولو كان مزاحا، لأن هذا هو الأصل، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يكذب حتى في المزاح، لا يقول إلا حقه. يعني يمكن أن يتصور الرجل أن يقول الإنسان كلام يخالف الواقع، لكن هذا من باب التورية، ولكن ليس كذبا حقيقيا. لو تقول مثلا لإنسان مثلا: هذا أخي، يقولك: من هذا؟ تقول: والله هذا أخويا. هو يفهم على أنه أخوك من النسب، ولكن أنت قصدت الأخوة في الدين، هذا ليس بكذب. ولهذا روى أن يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لإمرأة: لا تدخل الجنة عجوز، فبكت: كيف المرأة العجوز لا تدخل الجنة؟ فبين بأن نساء الجنة أو المرأة لا تدخل وهي عجوز، وإنما تدخل وهي شابة، إلى غير ذلك مما هو معروف. فالنبي صلى الله عليه وسلم الحاصل أنه كان يمزح ولكن لا يقول إلا حقا. فالرجل هاب، قال: يعني خشيت أن تكون أنت قد كذبت. فقال له: ما كذبت منذ أن لقيتني، قلت: ألم تخبرني أنك صائم؟ قلت: بلى، إني صمت من هذا الشهر 3 أيام، فكتب لي أجره وحل لي الطعام. يعني هو لما كان يصلي تذكر بأنه قد صام 3 أيام، ومن صام 3 أيام من كل شهر يعني كأنه صام شهر كله، يعني هو المقصود بها 3 أيام البيض أيام. قال: فأنا الآن صمت 3 أيام، فهذا اليوم الزائد يعني يجوز لي أن أكل، ولا حرج أن أكل معك، بمعنى أنه لو كان صام يومين لأكمل الصيام يوم الثالث، ما دام هو كان ينوي أن يصوم 3 أيام وتذكر أنه قد صامها، قال: خلاص كتب لي أجر صيام الشهر وحل لي الطعام. فهذه يعني طريفة ولطيفة صدرت من أبي ذر رضي الله عنه، كما وقعت لذلك الرجل الذي استفتاه. والبخاري رحمه الله إنما ساق هذا الأثر ليبين أنه لا مانع من اشتغال المستضيف بصلاة أو بعمل آخر إذا لم يأكل مع ضيفه، لا سيما إذا بين له السبب والعذر الذي شغله عن مؤاكلته. تفضل.
باب اتفاق الرجل على أهله. قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن من أفضل دينار أنفقه الرجل على عياله، ودينار أنفقه على أصحابه في سبيل الله، ودينار أنفقه على دابته في سبيل الله. قال أبو قلابة: وبدأ بالعيال، وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال الصغار حتى يغنيهم الله عز وجل.
ثم سقى المؤلف رحمه الله هذه الترجمة وأردفها بتراجم أخرى من نفس الموضوع، وهي فيما يتعلق بنفقة الرجل على أهله. النفقة معروفة ما يجعله الرجل في أهله مما يتعلق بطعامهم وشرابهم وكسوتهم ودوائهم وما إلى ذلك من الأشياء التي يحتاجونها في العيش. فالرجل المكلف يؤمر شرعا وجوبا بالنفقة على أهله، والمراد بالأهل هنا الزوجة، ويدخل فيها ولده وخادمه ونحو ذلك. ولو كان في بيته مثلا يتيم، أو كان في بيته ابن عم أو ابن أخ أو ابن أخت، وهو يعيله أي يتكفل به وبتربيته، فإن النفقة تجب عليه، باب نفقة الرجل على أهله. في هذه الترجمة بيان أن النفقة واجبة على الرجل، على الزوجة من باب أولى، وعلى الأولاد أو الخادم أو من يكون تحت سقف بيته يعوله ويتكفل بتربيته، فإذن هو ينفق عليه. وفيها أيضا باب نفقة الرجل على أهله، أي أن فيها ثوابا أيضا عند الله عز وجل. فهذه النفقة وهذا المال الذي يخرجه الإنسان لأجل أن يقدم لأهله ما يستحقونه، لا شك أن له في ذلك ثوابا وأجرا، وهو صدقة من الصدقات. ولهذا سميت النفقة صدقة، لأنه يعني يراد بها الثواب، وشيء آخر قد يأتي الإشارة إليه في الحديث، وهو أن هذه النفقة ينبغي للإنسان إذا أراد أن ينال أجرها وأن يحصل على ثوابها أن يبتغي بها وجه الله، يعني أن يحتسبها عند الله عز وجل، يرجو بها ثواب الله الأجر. لأنه إذا لم ينوي بها الأجر، نعم قد تسقط عنه النفقة، يعني تبرأ ذمته، لكن لا قد لا يؤجر عليها. ولهذا جاء في الأحاديث الأخرى كما سيذكرها المصنف: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى ما تجعل في فم امرأتك، كما في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. يعني الشاهد في هذا الحديث: إنك لن تنفق نفقة مهما كانت صغيرة أو كبيرة تبتغي بها وجه الله، تحتسبها عند الله، تطلب ثوابها وأجرها من الله سبحانه وتعالى، إلا أجرت عليها. مفهومه أنك إذا لم تحتسب ولم تبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان أحيانا قد تقع منه النفقة وهو ذاهل عن هذا الأمر، ذاهل بدون أن يعتبر. وهذا ليس معناه أن الإنسان كلما يخرج دينارا لابد أن يجعل في قرارة نفسه أو أن يقدم لذلك الفعل ذلك الاعتقاد بأن هذا يريد به وجه الله، لكن لابد أن يستحضر هذا المعنى ولو من بعيد أحيانا. يعني لما يروح مثلا ينفق، أحيانا قد يعز عليه الإنسان الدرهم أو الدينار، ومن بعد تتذكر بأن الله سبحانه وتعالى أوجب عليه النفق، وأن هذا الدينار الذي سيخرجه أن الله عز وجل يأجره عليه، فتراه بعد ذلك يقبل وهو مشرح الصدر. إذن هذا لا شك أنه ابتغى بهذه النفقة وجه الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا ينبغي للإنسان مثلا أن يمن على أهله إذا كان لا ينفق إلا الواجب. نعم الإنسان أحيانا قد يضايقه أهل البيت، يعني أعطينا وجبنا وما أعطيتناش وكذا منا، ربما أحيانا قد يضجر ويقول أنا لا أنفق عليكم وكذا، وكانت متزوج أفضل وما إلى ذلك، يعني إذا أكثروا عليه. لكن إذا كان ينفق يعني إنفاق معتدل فلا ينبغي أن يتضجر، لأنه يعلم أن هذه النفقة إذا أراد بها وجه الله عز وجل أنه يؤجر عليها. ولهذا أنت مثلا إذا تصدقت بدينار في سبيله في الجهاد، هذا أنت لا شك أنك لا تفعل هذا إلا وأنك تبتغي الأجر. إذن اعرف أيضا واعلم أنه إذا أنفقت هذا الدينار على أهلك فهو كالذي أنفقته في سبيله، بل أفضل، لأنه لما قال دينار أنفقته على مسكين ودينار أنفقته على في سبيل الله، ودينار أنفقته في عتق رقبة، ودينار أنفقته على أهلك أفضلها الذي أنفقته على أهلك أفضلها. لماذا أفضلها؟ لأنها هو الواجب. أما النفقة الأخرى فقد تكون من باب التطوع، أنت تنفق في الجهاد من باب التطوع، لك أن لا تنفق، لكن أهلك وجب عليك شرعا أن تنفق عليهم، ولهذا كان الدينار الذي تنفقه على أهلك أفضل من الدينار الذي تنفقه في غيره أو في سواه. فبين المصنف رحمه الله في هذه الترجمة أن نفقة الرجل على أهله يفهم منها أن نفقة الرجل هي واجبة، ويفهم منها أيضا أن نفقة الرجل على أهله أيضا فيها أجر وفيها حسنات ومثوبة عند الله سبحانه وتعالى. فليعلم أنه إذا خرج للاسترزاق وإذا خرج إلى طلب القوت فهو في سبيل الله وهو مجاهد في سبيل الله، ولا يظنن بأن مثل هذا العمل هو خارج عن طاعة الله سبحانه وتعالى، لا سيما إذا استحضر النية، لأن النية حتى العمل المباح الذي ليس ظاهره الطاعة إن كانت فيه نية وكان فيه قصد التقرب إلى الله عز وجل فإن الله عز وجل يأجرك عليه، لأنه جاء في الحديث قال حتى ما تجعل في امرأتك، يعني في فم امرأتك، مع أنه المعروف في الغالب أن الرجل إذا كان يؤكل زوجته غالبا أن هذا الأمر يحدث عند الملاعبة والمداعبة والاستئناس بحديثها، وقد يكون فيه تمهيد لشيء آخر، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما تجعل في فم امرأتك، وأنت تريد به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، تريد أن تحصن به نفسك، تريد يعني أن يرزقك الله سبحانه وتعالى الأولاد، تستحضر مثل هذه النيات فإن العمل المباح يصير طاعة. بماذا؟ بصالح النية. ولهذا قال العلماء رب عمل صغير تعظمه النية ورب عمل عظيم تصغره النية، وهذا باب يتكلم عنه العلماء كثيرا. ذكر البخاري رحمه الله في هذا الأثر حديث ثوبان، ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم لزمه وصاحبه ومات بالشام رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أفضل دينار أنفقه الرجل على عياله، العيال هم الذين يتكفل بهم ويعولهم، هذو هم العيال، ويدخل فيهم دخول أولين الزوجة ثم الأولاد ثم الخدم إن كان له خدم ثم أقاربه إن كانوا معه في البيت ينفق عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن النفقة على القريب تعتبر ماذا؟ صلة وصدقة. ولهذا حتى في أمر الزكاة لو كان إنسان عنده زكاة يمد لأقاربه الفقراء أولى من أن يعطيها للفقراء الأبعد، لأنها تكون بذلك صدقة يحصل بها الثواب وتحصل بها الصلة، الصلة يعني صلة الرحم. قال من أفضل دينار أنفقه الرجل على عياله، هذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم في المرتبة الأولى، يعني لا يفوقه إنفاق أن تنفق على عيالك لا سيما إذا كانوا محتاجين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، يعني هذا من أشد الإثم أنت أن تضيع من تعول، ولهذا تجد بعض الناس عندهم صرف وعندهم سفه حتى في الإنفاق، تراه ينفق على نفسه وعلى أصحابه الأشياء الكثيرة وأهله يتضورون جوعا، يعني لا يأكلون ولا يشربون ولا يلبسون، وهو يلبس جميل الثياب ويأكل لذيذ الطعام، حتى أن الناس إذا رأوا حاله لقالوا أنه من أغنياء، وإذا رأوا إلى أولاده رأوهم أنهم أفقر فقراء الحي، وهذا إثم عظيم، كفى بالمرء إثما أن يضيع المرء من يعود. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهله، وهذه الخيرة فيما تكمن؟ فيما تكمن؟ تكمن في الإنفاق عليهم ورعايتهم وتقديمهم على الغير. أفضل دينار أنفقته أو ينفقه الرجل على أهله، هذا الأول. ثم قال ودينار أنفقه على أصحابه في سبيل الله، دينار ينفقه، هذا أيضا فيه فضل عظيم ثواب، ينفقه الرجل على أصحابه في سبيله، يعني وهم معه في الجهاد، يعني ينفقه على المجاهدين، هذا أفضل ما قيل في سبيل الله. وبعضهم قال في سبيل الله أي في سبيل الطاعة، يعني كل طاعة، قالوا مثلا كالحج أو طلب العلم، وإن كان الأول هو الذي قال به أهل العلم، لكن لا يمنع من إدخال الأمور الأخرى، لأن الناس قد يحتاجون إليها. أنت مثلا تكون مع أناس في الحج، ومليح الإنسان إذا كان عنده مال أن ينفق على أصحابه وعلى إخوانه في الحج، لا سيما إذا كان يعرف أنهم أصحاب حاجة وأنهم فقراء، فإنه لا ينبغي، لأنه في حالة سفر وهو في طاعة وعبادة لله عز وجل وفي مكان يعظم فيه الأجر. ولهذا صار للأسف الشديد بعض مثلا الأثرياء أو الأغنياء عندهم أموال طائلة وفضول أموال، ومع ذلك تراهم يعني يحبسون هذه الأموال حتى على أنفسهم فضلا عن إخوانهم. وترى أيضا في المقابل بعض الفضلاء وبعض الأغنياء زاد الله سبحانه وتعالى وبارك في أموالهم، يأتون بأموال طائلة وينفقونها في الحج على الحجيج وعلى الناس. هذا شيء مهم جدا، ينفق الإنسان على طلبة العلم، إنسان عنده أموال، وللأسف الشديد هذا أمر لم يعني ليس له وجود الآن يعني عندنا، لا سيما نحن في بلدنا، بينما نجده في بعض البلدان الأخرى. تصيب يعني الناس الأثرياء والأغنياء واللي عندهم فضل أموال يعني يوجهون بعض أموالهم لطلبة العلم ولخدمة العلم. تصيب طالب علم وعنده حرص على العلم وكذا، يفتقر مثلا إلى كتب، أو ربما يريد أن يرحل إلى مكان ليستفيد ليأخذ العلم، فلا ترى من يسعفه في النفقة ولا من يعينه عليها، وهذا لا شك أنه من البخل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل دينار بعدما تنفق عليه دينار تنفقه على أصحابك في سبيل الله. في سبيل الله قد يكون الجهاد، وإن لم يكن الجهاد فانفقه أنت في سبيل العلم، تعطيه لطلبة العلم، أو تنفقه على مثلا على الحجاج أو المعتمر إذا كنت معهم أو صاحبتهم. ثم قال ودينار أنفقه على دابته في سبيل الله. الدابة يعني في حال كونها مربوطة أو كانت في الجهاد، يعني كل دينار تسخره وتنفقه في العلف وفي طعام الدابة، سواء كانت مربوطة هذه الدابة في انتظار أن تذهب إلى الجهاد، أو أنها كانت في ساحة الوقع في ساحة الجهاد، ما تأكل من علف ومن تبن وما إلى ذلك مما يصلح أن يكون غذاء، كل ما تنفقه لأجل هذا فهو من أفضل ما أنفقته، لأنه ماذا؟ في سبيل الله. قال أبو قلابة راوي الحديث عن ثوبان وبدأ بالعيال، وكأنه يشير أن البدء بالعيال أفضل، يعني عندك دينار أنفقته في سبيل الله في الجهاد، ودينار أنفقته في الدابة أو في العتاد الذي به يواجه المسلمون كيد أعدائهم من الكفار، وعندك دينار تنفقه في أهلك. قال بدأ بالعيال، ولا شك أن البدء بالأول يعني بدء بالأهم. ولهذا لما ذكر الله سبحانه وتعالى آية الصدقات آية الزكاة في سورة التوبة قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين، قال العلماء بدأ بالفقراء لأنهم أحوج ولأنهم أهم من غيرهم، فتعطى للفقير ثم تعطى للمسكين. وسيأتي الكلام على التفريق بين الفقير والمسكين، هل هما شيء واحد أم أنهما يختلفان في المعنى. فبدأ الله سبحانه وتعالى في الصدقات بالزكاة بمن هو أحوج وهو الفقير، والفقير هو المعدم، المعدم الذي ليس له شيء، ما عندوش قاع، لكن المسيح قد تكون عنده شيء من الكسب لكن قد لا يكفيه فيعطى تكملة للمال الذي عنده. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى لمساكين يعملون في البحر، هذه السفينة في قصة الخضر عليه السلام، قالت لمساكين يعملون في البحر، فهم مساكين لكن يعملون، وإذا كانوا يعملون يعني عندهم مال لكن لا يكفيه. فهنا قال بدأ بالعيال، فالإنسان يبدأ بالعيال، لكن ما معنى هذا؟ أنك تبدأ بالعيال تعطيهم ما يحتاجون وما يكون فيه الكفاية، لكن أن يعطى لهم الكفاية والزيادة حتى يفضلوا عليهم ويجعلوا له عرضة للتلف والتبذير والإسراف فلا. لأن بعض الناس ماذا يفعل؟ عنده الملايين المملينة ودراهم وأموال كثيرة ولا ينفق إلا على أهله، ولما تقول أنت لا لماذا لا تنفق للفقراء ولماذا لا تعين الناس ولماذا لا تبني المساجد، يقول لك عندي عيال. أنت العيال تعطيهم ما يكفيهم وزيادة، لكن لا يصل إلى حد التبذير، إلى حد التبذير. كان بعض الناس مثلا عنده فضول أموال كبيرة ومخبي المال، يقول لك أنا هذا أتركه لأولادي، أنت الأولاد لا تترك لهم، أترك لهم ما يحتاجون، لكن أن تترك لهم كل شيء هذه يعني تقعد طول حياتك وأنت تخدم لا تكتفي، لأنك لو تخلي له مليار تقول ما خلي له زوج خير، وكتخلي له زوج تقول خلي له اربعه خير، وكتخلي له 10 تقول خلي له 100 خير، وهكذا. لانه لا يملا جوف ابن ادم من التراب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان لابن ادم واديان من ذهب لتمنى له مثالي. فالامر نسبي، فكونه يبدا بالعيال بمعنى يعطيه ما فيه الحاجه، ولكن لا يمنع الاخرين، لا فقراء ولا اقارب ولا اذا احتاج الناس الى ماله. فالمقصود بانه يبدا بالعيال يعني لا ينفق واهله في حاجه. قال فبدا بالعيال، واي رجل اعظم اجرا من رجل ينفق على عيال صغار حتى يغنيهم الله عز وجل. وبين ان هذه النفقه التي يكتب له اجرها اذا بدا في العيال ان ينفق، قال على اولاد صغار، هذا خرج مخرج الغالب، والا ينفق هو على الاولاد الكبار، لكن ينفق على الاولاد الصغار. لماذا؟ لان الصغير قد لا يقوم بنفسه بخلاف الكبير. انت اذا عندك اولادك مثلا، كان واحد يكون عند اولاده نبهاء فطنة 15 سنه 17 سنه يدبر راسه، يقدر يتاجر ويجيب اموال، لكن الولد الصغير 4 سنين 5 سنين هذا لا يستطيع، انت لابد ان تنفق عليه. ولهذا قال اعظم نفقه ينفقها الرجل ينفقها على اولاد صغار، قال حتى يغنيهم الله عز وجل، يعني حتى يستقلون بانفسهم، يولي عندهم مال وعندهم مدخول، خلاص هنا لا تكون هنا النفقه عليه واجبه. جاء في رواية مسلم حتى يعفهم الله، يعني يعفهم الله سبحانه وتعالى أو ينفعهم الله به، يعني يحصل لهم الغنى، فحينئذ قد تنتقل النفقة إلى غيره ممن هو في حاجة إليها. لكن إن كانوا صغارا لا سيما إذا كانوا محتاجين فقراء فإن النفقة لا تصرف إلا لهم، ولا تكون النفقة إلا فيهم، هذا مراد المؤلف بهذا الحديث. لكن هناك لابد أن نبين هذا الترتيب لا دلالة عليه في الحديث، يعني ما يلزمش يعني نفهمه بأن هذا الحديث قال النفقة على العيال ثم النفقة على الجهاد في سبيل الله ثم النفقة على الدابة، يكون بهذا الترتيب، لأن الواو المذكورة هنا هي في الحقيقة الواو تدل على مطلق الجمع ولا تدل على الترتيب. لكن جاء في هذا الحديث من قول أبي قلابة أن البدء بالعيال أفضل. لماذا؟ لأنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وسيذكره البخاري، قال دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. فهذا صريح في أن أفضل الدنانير هو أن يكون على أهلك، ثم البقية على حسب ما تكون فيه الحاجة. هذا الحديث أن البدء أن الدينار الذي ينفق على الأهل هذا أعظمه أجر، ولكن ما ينفقه على غير أهله هذا على حسب ما تدعو إليه حاجة الناس. مثلا لو كان هناك نفير عام طلب الحاكم بإعداد العدة لمواجهة العدو، لا شك أن أفضل ما ينفق ما يكون في سبيل الله من أجل شراء السلاح وإعداد العدة. لو أن الأمة أصابتها فاقة، قال الناس ما وجدوا ما يأكلون، ما عندهم طعام، الحاكم يستنفر الناس ويدعوهم إلى الإنفاق من أجل أن يشتري الغذاء، يكون أفضل ما ينفقه الإنسان هو المال الذي يشترى به الطعام أو الغذاء، وهكذا. نعم تفضل قرأ هذا الحديث.
قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني علي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن زيد بن زيد يحدث عن أبي مسعود البدري
يزيد بن زيد
قال سمعت عبد الله بن يزيد يحدث عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من أنفق نفقة على أهله وهو يكتسبها كانت له صدقة.
ثم بيّن ما ذكرناه آنفا من خلال هذا الحديث الذي أورده عن أبي سعيد البدري رضي الله عنه وسلم أنه قال من أنفق نفقة على أهله، أنفق نفقة من طعام أو شراب أو كسوة أو دواء ونحو ذلك مما قد يحتاجه الإنسان على أهله، أهل الرجل أخص الناس به. بعض العلماء قال المراد بالأهل هي الزوجة، ويدخل معها من كان معها من أولاد أو خدم ونحو ذلك. ف فالأهل يطلق على زوجة الرجل، ولا شك أنها هي المرادة أولا، لأن الرجل مكلف بالإنفاق على زوجته، وأيضا من باب الأولى ينفق على أولاده لأنهم أولادها وأولاده أيضا، فينفق عليهم. من أنفق نفقة على أهله وهو يحتسبها، هنا ذكر شرطا وهو مهم، لأنه إذا أراد أن يكتسب الثواب والأجر فإن له ماذا؟ فلابد أن تكون هذه النفقة يريد بها وجه الله عز وجل، يريد بها امتثال أمر الله عز وجل، ويريد أن يحصل على الثواب الذي أعده الله سبحانه وتعالى لمن فعل ذلك. قال كانت له صدقة، يعبر أحيانا بالصدقة، يعبر عن الثواب بالصدقة كما يعبر عن الصداق بالنحلة، الصداق الذي يعطى المرأة يعد نحلة يعني عطاء، كذلك الثواب يعبر عنه بالصداق، لأن نفقة الرجل على أهله على المرأة وعلى الأولاد واجبة، فكأنه لما قال إذا ابتغى بها وجه الله كانت له صدقة، يعني لا يظن الإنسان بأنه بمجرد أن ينفق على أهله وأن ذلك واجب ليس له في ذلك ثواب، بل له ثواب، له ثواب وله أجر عظيم. لكن لو مثلا أنفق الرجل على أهله لكن دون أن يحتسب، نقول يسقط الواجب عنه وتبرأ ذمته، لكن أين الأجر، أين الثواب؟ والإنسان إنما يبتغي بأعماله التقرب إلى الله عز وجل، ولهذا قالوا أنه ينبغي للمسلم أن يستحضر هذه النية، نية التقرب إلى الله عز وجل في مثل هذه الأعمال، ومنها النفقات حتى على الأهل، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما تجعل في امرأتك هذا تحتسبه عند الله عز وجل. قال وهو يحتسبها، أي طلب العمل لوجه الله عز وجل وثوابه، ويقال يحتسبها أي يعتد بها، لأن الإنسان إذا احتسب بمعنى صار له أن يعتد بذلك العمل، وكأنه لا عمل عندك إلا إذا احتسبته، لا يكتب لك عمل ما بأن هذا عمل قمت به إذا احتسبته، لأن من شروط العمل ماذا؟ أن يكون موافقا للسنة، موافقا للشرعي، وأن يكون فيه الإخلاص، أن يكون خالصا وأن يكون صوابا، وصوابه أن يكون عن السنة، وخالصا أن يكون أن يراد به وجه الله سبحانه وتعالى. وهذا تدل على آيات كثيرة، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقد فسرها كثير من السلف أيكم أحسن عملا أن يكون عمله خالصا وصوابا، كما ورد عن الفضيل، وكما قال الله سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن لابد من استحضار النية، صالح النية يراد بها التقرب إلى الله عز وجل، فهذه النفقة، نفقة الرجل على 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 أهله الواجبة، إذا لم يستحضر فيها النية تبرأ ذمته ويسقط عنه الواجب، لكن لا يكون له فيها أجر إلا إذا احتسبها، ولهذا قال وهو يحتسبها كانت له صدقة، إذا أراد أن تكون له ثواب ويكسب من خلالها أجر فلا بد أن يحتسبها عند الله تبارك وتعالى. وللحديث بقية، أرجئ الحديث عنه إلى موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. والله تعالى نسأل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.